إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح باب فيما أنكرت الجهمية والأحاديث التي أوردها المصنف الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني رحمه الله في مقدمة كتاب السنن. نقرأ من عند الحديث الذي وقفنا عليه، حديث حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع بعضهم فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته، فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر، فربما لم يدرك حتى يلقيها، فيكذب معها مئة كذبة فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء.
نعم، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله لما فيه من الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأن كلامه تسمعه الملائكة، وأن مسترق السمع يستمعون إلى كلام الملائكة فيما يتداولونه أو يسمعونه من كلام الله سبحانه وتعالى. وفيه فائدة أن الكاهن أو الساحر إذا صدق في شيء فهو من هذه الكلمة التي استطاع مسترق السمع أن ينفذوا بها إليهم، ولم يصل إليهم الشهاب الذي يحرقهم، الذي جعله في السماء سبحانه وتعالى رصدا لهم يمنعهم من استراق السمع. فيكذب مع هذه الكلمة الصدق 100 كذبة، فإذا قالوا الناس كذب قالوا مصدقة في ذيك الكلمة، فيصدق من أجل صدقه في تلك الكلمة. ولا يجوز للإنسان المسلم المؤمن أن يأتي كاهنا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام توعد من أتى كاهنا بأنه لا يقبل الله عز وجل له صلاة 40 يوما. أما فإذا صدقه فقد كفر بما نزل على محمد كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
نعم، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله للدلالة على أن الله سبحانه وتعالى له وجه، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله الوجه على ما هو لائق بجلاله، ويقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلله عز وجل وجه، وهذا الوجه بين خلقه وبينه حجاب النور، لو انقشع هذا الحجاب أو رفع الله هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما بلغ بصره إليه من خلقه سبحانه وتعالى. ومعنى السبحات أي النور والجمال، النور والجمال، لأحرقت سبحات وجهه يعني النور والجمال الذي يكون والجلال الذي يكون في وجهه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة: أم بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم وإبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي نحوه.
أما عندنا ما في الزيادة حقة أبو الحسن، وعندنا في النسخة اللي احنا بين أيدينا اللي عليها تعليق شعيب الأرنؤوط قال حجابه إيش، هنا مكتوب عندنا حجابه النور، نبه على هذا عندك في نسخة. طيب، هذا الحديث إن الله لا ينام فيه إثبات صفة نفي في حق الله سبحانه وتعالى أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، فالله لا ينام، لأن النوم دلالة على الضعف ودلالة على القصور والدلالة على الحاجة إلى الغير أو إلى الشيء إلى شيء آخر، والله سبحانه وتعالى لا ينام مستغني عن ذلك، فهذا فيه إثبات هذه الصفة، صفة النفي لله عز وجل، نفي النوم عنه سبحانه وتعالى. قال: يخفض القسط ويرفعه، يعني الميزان، يعني الميزان، يعني يرفع القسط ويخفضه بحسب أعمال العباد، فمن عمل الصالحات ارتفع وثقل ميزانه، ومن عمل السيئات خف وشال ميزانه أو شالت كفته، فالله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن في أمر هؤلاء الخلق سبحانه وتعالى. حجابه النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركته. أقول هذا فيه إثبات صفة الوجه له سبحانه وتعالى. قوله: ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. أقول المراد بهذه الآية، ما هي في قصة موسى هذه الآية؟ في قصة موسى لما رأى نارا. نعم. فالمقصود بأن بورك من في النار أي في هذه الجهة التي فيها الضوء التي فيها النور، ومن حولها أي تبارك الله رب العالمين، ومن حولها يشمل المخلوقات التي كانت في تلك الجهة أو الأرض التي كان فيها، وهي أرض مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ومعلوم أن جهة جبل الطور أرض مباركة. قال: أن بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين، أي نزه الله سبحانه وتعالى عن أن يشابه في نوره وفي شأنه سبحانه وتعالى شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، وهو السميع البصير. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأى لا يغيضها شيء، سحاء الليل والنهار، وبيده الأخرى الميزان، يرفع القسط ويخفضه. وقال: أرأيت ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض، فإنه لم ينقص مما في يديه شيئا.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. نعم، الله سبحانه وتعالى له يد، وفي هذا الحديث إثبات صفة اليد، فالله له يمين، يمينه ملأة بالخير وبالرزق وبالأمور التي يتصرف بها سبحانه وتعالى في العباد. قال: لا يغيظها شيء، أي لا ينقصها شيء، لا ينقصها شيء. سحاء الليل والنهار، أي تصب وتمتلئ بالخير وتسيل به. أما نقول من ما ورد في الدعاء عند نزول الغيث أن نقول: اللهم سحا طبقا، أي ماء صابا كثيرا، طبقا أي متراكما بعضه فوق بعض. سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار أي ملأ لا ينقصها شيء. وقد ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لا ينقص من ملكه شيء منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، إلا كما يدخل أحدكم مخيطه في الماء ماء البحر ثم يرفع، هل ينقص من ماء البحر شيء؟ هذا ملك الله سبحانه وتعالى، هذا ملك الله، فالله لا ينقص ملكه شيء، لا نزيد نحن في ملكه شيء، وإذا ذهبنا لا ننقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى. وبيده الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفض. قال: أرأيت ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض، فإنه لم ينقص مما في يديه شيء، كما لو أدخلت مخيطا في ماء البحر، إبرة في ماء البحر ورفعتها، بماذا تخرج؟ هل تخرج بشيء؟ ما تخرج بشيء يذكر بماء البحر. فكذا ملك الله سبحانه وتعالى لا ينقصه شيء سبحانه وتعالى. كنا ضربنا لكم صورة، والرسول عليه الصلاة والسلام وضح عشان تتصور أنه من منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى الآن ما أنقص من ملك الله شيء، عشان تتصور هذا الوضع. السماوات السبع والأراضين السبع، ها، لو وضعت في عرش الرحمن، في عرش الرحمن لكانت كالحلقة في، شوف إيش بدي ينقص، ما الذي ينقص من ملك الله؟ نعم.
قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده، وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها، ثم يقول: أنا الجبار، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ قال: ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد أو مسائل، فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى كما تقدم، فيه إثبات اسم الجبار لله سبحانه وتعالى، قال: يأخذ الجبار، والجبار معناه الذي يجبر كسر القلوب، الذي يجبر كسر القلوب ويصلح من شأن الخلق، فالله يجبر أحوال الخلق، فالله جبار بهذا المعنى. وقد يأتي جبار بمعنى الشديد، الشديد العقوبة، شديد العقوبة، أو الذي يعني يعاقب المخالفين بمشيئته إذا أراد، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيأتي الجبار في حق الله سبحانه وتعالى بالمعنى الأول، فهو بالنسبة لأهل الإيمان جبار بمعنى يجبر قلوبهم ويجبر نقصهم ويجبر حالهم، وهو لأهل المعصية أو لأهل الشرك جبار بمعنى شديد العقاب، شديد العقاب. في هذا الحديث جاء معنى جبار بالمعنى الآخر، فقال ثم يقول: أنا الجبار، أين الجبارون، أي أين الذين طغوا في الدنيا وتشددوا وخرجوا عن طاعة رسلي وأنبيائي فوقعوا في الشرك ومخالفة الرسل فيما جاءت به، أين الجبارون؟ أين المتكبرون الذين يتكبرون على الناس ويطغون عليهم وتجبرون عليهم في شأنهم في حياتهم الدنيا؟ فيقول أنا الجبار، أين الجبارون؟ أنا الجبار، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ويتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية، تذكروا سألتونا قبل كم يوم، قبل كم درس، عن مسألة الإشارة باليد أو الإشارة في الصفة، فقلنا لكم الأصل جواز ذلك ويمنع منه سدا للذريعة حتى لا يتوهم السامع أو المشاهد التشبيه. هذا الدليل على أنه الأصل الجواز. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله عز وجل يأخذ السماوات والأراضين بيده ويقبضها ويبسطها ويقول أنا الجبار، أين المتكبرون، كان صلى الله عليه وسلم يتميل عن يمينه وعلى شماله وهو على المنبر. فهذا دليل على أنه أصل الحركة إذا حصلت باليد أو بالجسد في بيان صفة لا حرج فيها، إلا إذا خشي إيش؟ إلا إذا خشي توهم التشبيه، إلا إذا خشي توهم التشبيه. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على الأصل وهو الجواز، ودليل المنع خشية أن يتوهم الناس بسبب قصور العلم أن هذا هو معنى الصفة، أن هذا هو معنى الصفة أو تشبيهها بذلك، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع. طيب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت بسر بن عبيد الله يقول سمعت أبا إدريس الخولاني يقول حدثني النواس بن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة.
هذا الحديث زاد على ما تقدم إثبات صفة الأصبع، فنحن نثبت لله عز وجل صفة الأصابع كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، يقولون كما أثبتت لله عز وجل ذاتا موجودة تخالف الذوات، فاثبت لهذه الذات صفاتا تخالف الصفات. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يأتي في ذهنك أن أصابع الرحمن كأصابعك أو أن يد الرحمن كيدك، بل قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما أثبتت ذاتا موجودة تختلف عن الذوات، فاثبت لهذه الذات صفاتا تختلف عن الصفات، أثبتها. الجهم ماذا صنع؟ نفى الصفات، وأدى نفي الصفات إلى أن ينفي الذات، فقال الله لا شيء. حتى قال بعض السلف: مثل الجهم كرجل قال في بيتنا نخلة، فقيل له ألها جذع؟ قال لا. قيل له ألها سعف؟ قال لا. قيل له ألها ثمر؟ قال لا. قيل له ألها ليف؟ قال لا. ولذلك في مجلس الملك محمود السبكتكين سأل رجل أن يصف أين الله أو يقول الله، فقال الله لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف. فقال الملك: والله لو أردت أن تصف العدم ما زدت في وصفه عن هذا. ولذلك هذا حقيقة قول الجهمية، نفي الصفات توصلوا به إلى نفي الذات، فقال الله لا شيء. فهذا في بيته نخلة، أيضا الجهم ليس في قلبه ولا في عقله إيش؟ الله. ليس في عقله ولا قلبه إله. نعم.
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليضحك إلى ثلاثة: الصف في الصلاة، والرجل يصلي في جوف الليل، والرجل يقاتل أراه قال خلف الكتيبة.
نعم، هذا فيه إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى. وقد تقدم في أول الباب أحاديث بهذا المعنى تساند هذا الحديث، وإن كان من حيث السند ضعيف إلا أنها تسانده في إثبات هذه الصفة، وهي صفة الضحك له سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن عثمان يعني بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي.
اللهم صل وسلم عليك رسول الله. نعم، هذا الحديث أورده المصنف لأن فيه إثبات صفة الكلام، وأن القرآن ليس بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول إنما هو رسول مبلغ عن الله ما بلغه به جبريل عما سمعه عن الله كما سمعه من الله، فبلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل، وبلغه جبريل للرسول كما سمعه من الله سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ما معنى إليه يعود؟ قال العلماء يعني حينما تقرب الساعة فيرفع الله القرآن من المصاحف فيعود كلامه إليه، يعنون يعود إليه حينما يرفعه من المصاحف، حينما يرفعه من المصاحف. فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، نحن نؤمن بذلك خلافا لمن يقول خلاف هذا، خلافا لمن يقول خلاف هذا من اللطائف العلمية. طبعا أنتم تعلمون أن الجهمية يمنعون تعدد الصفة، فهم ينفون الكلام، ينفون كلام الله عز وجل، وإذا تكلموا عن صفة الكلام قالوا كلام الله واحد، إن نزل بالعربية فهو قرآن، وإن نزل بالعبرية فهو توراة، وإن نزل بالسريانية فهو إنجيل، وإن نزل بكذا فهو صحف إبراهيم، وإن يعني الكلام يمنعون التعدد. من فائدة علمية ولطيفة، اختلف العلماء كما ذكره الزرقاني صاحب مناهل العرفان هل اسم القرآن علم شخص ولا علم جنس، فهو قرر قال إذا أريد بالقرآن الصفة القائمة بالله فهو علم شخص، لأن الصفة لا تتعدد، لأن التعدد من صفات الحوادث. انتبهتم؟ الآن دخل عقيدة في مبحث لغوي في مناهل العرفان، شوفها في تعريف القرآن، دخل عقيدة في مبحث لغوي. على هذا الأساس احنا نقول له هذا كلامكم باطل، الآية قرآن والسورة قرآن وكل هذا قرآن، بعضه وجله، حتى الحرف في الكلمة عندنا ليس الحرف في الكلمة من القرآن ليس كالحرف في غيرها، خلاص كله قرآن. ولذلك نحن نقول القرآن على هذا الأساس، ما دام هذا الأساس نقول القرآن علم جنس، لأنه يشمل كل هذه الآيات فكلها كلام الله وهي متعددة، ولا يلزم من تعددها تعدد الصفة، لكن هم لأنهم في الأصل ما يثبتون الكلام بالمعنى الذي نثبته فقاموا يهربون من هذا ويقررون هذه المعاني ويلاحظونها حتى في شيء ما يخطر في بالك في التعريف من جهة اللغة، هل لفظ القرآن علم شخص ولا لفظ القرآن علم جنس؟ وهذا من أعجب ما رأيته، من أعجب ما رأيته في هذا الباب. ولذلك مهم جدا أن لا تتعلم اللغة ولا تتعلم التفسير ولا تتعلم الحديث ولا تتعلم أمور الشريعة إلا على يد إنسان على مذهب السلف الصالح، ولا سيبنيك على منهج أهل البدعة والضلالة من حيث أنت لا تشعر، مرة تمشي وانت ما تدري تحسب أن الأمور. هذا الزرقان يشوفوه في مناهل العرفان يقرر المسألة تقرير الجهمية في تعريف القرآن، شوفوا، ويذكر أن هذا التعريف جاب هذا الكلام ما يخطر في بالك، جابه في التعريف من حيث اللغة، هل هو علم شخص ولا علم جنس، وبدأ يقرر.
فأدخل لك المعنى معنى كلام الجهمية أدخله في أثناء التعريف اللغوي. ولذلك نحن لما نقول يا أخي لا تدرس علم اللغة على إنسان ما هو سلفي، يا أخي لا تدرس علم البلاغة على إنسان ما هو سلفي، ما يتصور ما يتصور معنى كلام أهل السلف السلفي، ما يتصور كلامهم، يقول إيش دخل هذا بهذا. طيب أنا أذكر لك الآن بس ما أطول أذكر بعض الأمثلة السريعة. مثلا في البلاغة لما يجي الكلمة صيغة مبالغة، صيغة مبالغة لا يصح أن تطلقها على صفات الله، تقول الرحمن صيغة مبالغة، لا يصح، لأنه معنى المبالغة عند البلاغيين ادعاء كثرة الوصف. هل يصح في حق الله أن نقول أنه من باب ادعاء كثرة الصفة؟ ما يصح. تجي يعني مجموعة من المباحث البلاغية لا يجوز أن تطلقها وتفهمها في حق الله على هذا الأساس. وللدكتور عبد العظيم المطعني رسالة نافعة في هذا الباب، نبه على جملة من الأساليب البلاغية التي ما يصح إطلاقها في حق الله سبحانه وتعالى. فتصور أنت تدرس البلاغة على إنسان مو فاهم، ما يعرف إيش مذاهب السلف، وماشي معاهم في تقرير المباحث البلاغية على هذه الصفة، أنت في النهاية إيش راح يصير معك؟ من حيث لا تشعر ستقرر كلام أهل البدع، من حيث لا تشعر، لأنهم هم قرروا تلك العلوم على أساس هذه البدع، هم راعوا اعتقادهم في هذه العلوم. فلما أنت تدرس على واحد ما هو فاهم، شيخ كبير كبير مات الله يرحمه، عالم متخصص في الأصول، كان يدرس الأصول وما عنده علم بمذاهب السلف، كثير مواضع في كتبه في الأصول يقرر مذاهب المسألة على أساس مذهب أهل البدع، ما هو على طريقة أهل السنة والجماعة، عالم كبير في الأصول وكتبه والله مفيدة لولا هذا الشيء. فانتبهوا لنفسكم، أهل السنة لمن يقولوا لكم لا تدرس يا أخي هذه العلوم على إنسان مو متخصص، لا تتعلم هذه العلوم على واحد ما هو فاهم مذاهب السلف، ترى القضية يعني ما هي بالصورة اللي أنت متصورها. هؤلاء قرروا هذه العلوم على أساس اتفق مع عقائدهم وقواعدهم، وستدرسها أنت على هذا الذي لا يفهم مذاهب السلف أو يخالف مذاهب السلف، وإن كان الباب في البلاغة أو في النحو، ستدرسها على أساس تقعيدهم غير الصحيح، وتأتي لك المسألة بل تتأسس تتركب في ذهنك كده مظبوط على طريقتهم. ويلا ونجي احنا نتعارك معاك، نفهمك هذا وما ترضى، ونراجعك في هذا وما توافق، يلا ودخلنا معاك في دوامة. وذلك انتبهوا، فعلا انتبهوا، يعني ما يخطر في بالي انا وانا بأقرأ، ما خطر في بالي هذا، ايش اللي جابني لو كنت بأقرأ بحث احكمه؟ طبعا انا دكتور احكم ابحاث، ارسلوا لي ابحاث احكمها، فانا بأقرأ في البحث استغربت هذا البحث كذا يقول فين عزاء لمناهل العرفان، حطيت البحث ورحت فكيت مناهل العرفان طلعت فيه ولا ماشي قرر ولا الدكتور هذا ماشي معاه على ما هو ماشي عليه، هذا غلط. طبعا كتبت في التقرير هذا، لكن هذا غلط. الآن أنا أفيدكم، يعني أنا أوريكم شيء جديد، فأنا أفيدكم، انتبهوا، ترى القضية ليست بالسهولة التي أنتم تتصورونها. بعض الناس يقول يا شيخ هذا ماله، هذا أدرس عليه النحو الإعراب كيف كذا، كيف ماله علاقة بعقيدة السلف، ماله، قعدت تلك العلوم على أساس قواعد أهل البدع، لأن غالب من كتب في تلك العلوم إنما كتبها وهو ممن يتبنى هذه البدع. روح أصول الفقه كذا، اللغة كذا، البلاغة كذا، النحو كذا، روح شوف. قبل مدة ما وريتكم من كلام الفراء بناها على عقيدة الاعتزال في شرح معارج القبول، دخلها كذا كذا جات. والمشكلة مو هنا، المشكلة ابن عطية اتعقب في المسألة بكلام تاني ولا هو بناحية كلام الفراء، فيخليك ابن عطية تتوهم أن الخطأ في ذيك الجهة مو في هذه الجهة. يعني شوفوني برضو أن أنا أحسن من ابن عطية، استغفر الله، لا والله بس كده يعني. هذا اللي صار، هذا اللي حصل، فتنتبهوا. لا تستهين، لا تستهين أنك تأخذ على الرجل من أهل السنة، لا تستهين، لا تتهاون بأنك تروح تدرس هذه العلوم عند غير رجل من أهل السنة، لا تتهاون، لا تتهاون. الله المستعان. نعم. آخر حديث في الباب.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوزير بن صبيح قال حدثنا يونس بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين.
نعم، هذا المعنى الصحيح ولو كان من جهة السند ضعيف. فالله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، وهذا خلاف كلام الجهمية الذي مؤداه أن الله لا شيء. الآن بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الرد على الخوارج وعلى الجهمية، انتقل الآن إلى تقرير مسائل وأبواب تتعلق بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل العلم وطلبه. الباب الذي يليه:
باب من سن سنة حسنة أو سيئة. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا.
هذا الحديث: من سن سنة حسنة أو سيئة، أقول فيه مسائل. المسألة الأولى قوله من سن سنة حسنة، المراد به أحيا سنة، لأننا من أين نعرف أن هذه السنة حسنة؟ من أين نعرف أن هذه السنة حسنة أو أن هذه السنة سيئة؟ من الدين، من الشرع، صح؟ فيصير معنى من سن سنة حسنة أي أحيا أمرا قرره الشرع، دعا إليه الشرع. يعني أرتب لك المسألة عقليا، أقول بما أننا لا طريق لنا أن نعرف السنة الحسنة إلا من الشرع، وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فله أجرها، إذن المراد بمن سن يعني أحيا، إذن المراد بمن سن سنة حسنة يعني أحيا، خلاص. وكذا قوله من سن سنة سيئة يعني أحيا عملا مذموما من جهة الشرع، لأنه لا نعرف أن هذا سيئة أو أنه سيء إلا من جهة الشرع، وتقريره كتقرير المسألة التي كتقرير الصورة التي قبلها. بما أننا لا نعرف أن السنة السيئة إلا من الشرع، فقوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة يصير معناه إيش؟ أحيا سنة، أي أحيا عملا مخالفا للشرع، أي تسبب في إقامة عمل مخالف للشرع. مسألة: على التقرير السابق، على التقرير السابق لا يكون في الدين شيء اسمه سنة حسنة وسنة بدعة حسنة وبدعة سيئة، لأنه ليس معنى الحديث أنه أنت تبتدع من عندك عمل ليس موجودا في الشرع، لأنه لا طريق لك أن تعرف أن هذا العمل حسن أو سيء إلا من جهة الشرع. فليس في الحديث دلالة على أن من البدع ما يكون حسنا ومن البدع ما يكون سيئا، إذن هذا الاستدلال باطل. المسألة الثالثة: يدل على بطلان هذا الاستدلال سبب الحديث وفرشه، سبب الحديث وفرشه، فإن سبب الحديث أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الأشعريين مجتاب النمار. إيش يعني مجتاب النمار؟ إيش يعني مجتاب النمار؟ إيش يعني الجوب؟ إيش يعني تضرب على جيبها؟ الجيب والجوب يعني الخرق والشق. جابوا الصخرة بالواد، إيش يعني جابوا الصخرة بالواد؟ أي قطعوه ونحتوه. فالجوب في الثوب والجيب في الثوب يعني الشق أو الخرق يكون في الثوب، فقال مشتاب النمار يعني مقطعي الثياب. بل الواحد فيه ما عنده ثوب قطعة كبيرة من القماش، عنده قطعة يضعها كالنمرة على نفسه يدوب كده ينشي بها، قطعة صغيرة مربعة، ومع ذلك هي مقطعة مشتاب النمار. فلما رأى فقرهم صلى الله عليه وسلم وحاجتهم حث الصحابة على الصدقة، حث الصحابة أن يتصدقوا كلا باللي عنده، اللي عنده طعام، اللي عنده مال، اللي عنده حوائج، اللي عنده ملابس، اللي عنده أي شيء يجي. فمكث الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر أن الصحابة يصدقوا، فقام واحد من الصحابة جاء وجاب شيء من عنده وحطه، حطه أمام الرسول صدقة لهؤلاء. فلما رأى الناس هذا الرجل تصدق بهذا الشيء اللي عنده اليسير، تشجعوا هم كمان، وكل واحد راح وجابوا شيء وحطه. من فتح الباب للصدقة؟ هذا الأول. فالرسول قال يمدح هذا الأول، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن سبب الحديث هل يؤيد معنى بدعة حسنة وبدعة سيئة، ولا المعنى من أحيا أمرا شرعيا ممدوحا في الشرع ومن فعل أمرا مذموما في الشرع؟ كذا يصير معنى الحديث ولا يصير البدعة حسنة؟ وذلك نقول فرش الحديث وسببه يؤيد أن معنى الحديث هو ما تقدم، ولا دلالة في الحديث على أن في الدين ما هو بدعة حسنة وما هو بدعة سيئة. المسألة، هذا الحديث مما يخصص قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه معنى الآية لا يحمل الإنسان إثم غيره، هذا معنى الآية. طب الحديث إيش معناه؟ يحمل الإنسان إثم غيره بشرط أن يكون سببا فيه، بشرط أن يكون سببا فيه. فيصير معنى الآية مخصوص، نقول لا يحمل الإنسان وزر غيره إلا ما كان سببا فيه بدليل الحديث. إذن هذا الحديث خصص الآية، هذا الحديث خصص الآية. طيب بس هذيك الآية؟ نقول لا، في آية ثانية قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فإيش نضيف؟ نقول أو ما كان سببا فيه من سعي غيره. وعلى هذا المعنى أحد الأقوال في معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء الحي، من يذكر؟ إذا علم من حال أهله أنهم يفعلون المنكر ولم ينههم، أو أمرهم أن يفعلوا المنكر ففعلوه، فيكون عذاب هذا عليه، عذاب هذا عليه. واضح هذا الكلام؟ طيب مسألة، لما كان فاعل العمل الصالح له الأجر والذين يفعلون بعده لهم الأجر، وفاعل العمل السيء عليها الوزر والذين يفعلونه بعدهم الوزر عليه الوزر، خشي الرسول أن يتوهم متوهم أنهم لما يفعلون العمل الصالح أجرهم يروح للفاعل الأول ولا يصل لهم من أجر عملهم شيء، وأن وزر هذا الذين فعلوا الوزر يصل إلى الأول ولا يصل إليهم وزر ما عملوا. فرفع الرسول هذا التوهم فقال عليه الصلاة والسلام لا ينقص من أجورهم شيء، وقال في الجهة الثانية لا ينقص من أوزارهم شيء. وهذا فيه تأكيد أن الإنسان لا يعذر بالجهل إذا كان الجهل من إيش؟ من تفريطه وتقصيره في طلب العلم، لأنك أنت تتكلم الآن في الدين وجينا بشيء تجيبه في الدين، فالمفترض أنك ما تفعل شيء في الدين إلا باعتبار الأصل وهو الرجوع بالسؤال إلى أهل العلم إذا كنت عاميا، أو بالنظر والاستدلال إذا كنت باحثا عالما. فهذا الحديث فيه دليل عدم العذر بالجهل إذا كان الجاهل مقصرا مفرطا في تعلم العلم، وإلا فإنه كان ممكن أن يعذر الآخرين الذين فعلوا المعصية بأن يقول وزرهم على الأول ولا وزر عليهم، لكنه قال لا ينقص من أوزارهم شيء، ليش لا ينقص من أوزارهم مع أنهم إنما فعلوهم متابعة للأول؟ لأنهم قصروا في التعلم. فهذا يدل أن محل الجهل الذي لا يعذر به، محل الجهل الذي يعذر به هو الذي يكون مبلغ الإنسان من العلم بغير تقصير ولا تفريط. انتبهوا، هذه المسألة إذا فهمتوها مسألة في العقيدة كبيرة، النزاع كده فيها بإذن الله يزول بهذا الفهم بإذن الله كما قرره أهل العلم، ما هو من كيسي أنا، ما أنا مجرد ناقل لك. وضحت هذه الصورة؟ إذن الجهل كم نوع؟ نوعان: جهل ناتج عن تفريط وتقصير، فهذا لا تعذر به حتى في العبادات العادية، مو بس في العقائد، حتى في لا تعذر به. كيف قال حذيفة بن اليمان؟ لو أنك مت على هذه الصلاة لمت على غير الفطرة. ليش ما عذروا بالجهل؟ لأنه هذا من دينه، كان مفروض أنه يسأل ويتعلم. خلاص. النوع الثاني من الجهل هو مبلغ الإنسان من العلم، بمعنى أنه حرص على التعلم ودور طريقة أنه يتعلم ودور طريقة أنه يفهم، ما هذا اللي وصل له، مسكين، هذا اللي وصل له، هذا الذي وصل إليه، فهذا نقول يعذر بجهله. لكن الأول اللي كل شيء أمامه ويسمع ويشوف ردود للعلماء، علماء السعودية يرد على علماء البلد الفلاني ويتكلم على البلد الفلاني ويقولوا ترى أنتوا كذا، ترى هذا كذا، ولا يتحرك عنده شيء ولا يهمه شيء، يقول أنا خلاص مع علماء بلدي، هذا جهل لا ينفع ولا يعذر به صاحبه. ملاحظ؟ لأنك أنت وسائل الإعلام وبلغتك ووصلت إليك هذه الأمور كلها، بل هذه الأمور من الدين، بل هذه الأمور هي أصل الدين، والعلماء يقولوا لك ترى هذا شرك، ترى هذا كفر، ترى هذا كذا، تقوم أنت تتابع هذول اللي قرروا الشرك والكفر وما تتابع هذول، معناته أنت اللي راضي بهذا الحال، فأنت ما تعذر بجهل. واضح؟ شوفوا هنا قال فعليه وزرهم ووزر من عمل، لا ينقص من أوزارهم شيء. الشاهد قوله لا ينقص من أوزارهم شيء. وضحت هذه المسألة؟ فهي مسألة خطيرة، مسألة خطيرة ومصداقها كثير. خذوا مثلا حديث الرجل الذي أساء الصلاة، دخل المسجد صلى، قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، ارجع فصل فإنك لم تصل. طيب ليش الرسول خلاه يروح؟ يريد أن يتحرك ويطلب العلم. في المرة الثالثة قال يا رسول الله والله لا أحسن إلا هذا، فعلمني. قال له الرسول وعلموا صفة الصلاة. سبب أن الرسول رده 3 مرات يريد أن يفعل الأمر اللي المفروض يفعله المسلم، هذه عبادة، هذا دين، أنه يسأل يتعلم، يسأل يتعلم. فلما سأل علمه، لما جلس ما يسأل قال له ارجع في الصلف إنك لم تصل، ارجع في الصلف إنك لم تصل، انتهى الموضوع خلاص معصوم. حذيفة بن اليمان شاهد رجل يصلي ويخف الصلاة، قال له منذ متى أنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ وعيت. قال أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة. ما قال له معذور بجاهل، قال له لمت على غير الفطرة، انتهى الموضوع، انت مقصر معناته، وجهلك ناتج عن تقصير وتفريط منك، ما تعذر به، لو مت لمت على غير الفطرة. فعليه وزرهم ووزر من عمل، لا ينقص من أوزارهم شيء. خلاص الوقت.
في آية يا شيخ،
في آية،
في آية ليحملوا أوزارهم كاملة، ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم.
نعم، هذا ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. في وقت في أسئلة كثير ولا قليل؟ نسأل نجاوب.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا يقول هل على أهل مكة عمرة وما الراجح في المسألة؟
هذه مسألة تحرير القول فيها كالتالي: إنه أهل مكة لا عمرة عليهم، بمعنى أن يخرجون من مكة من أجل أن يأتون بعمرة، فلا عمرة لمكة لأهل مكة، بمعنى ليس من المشروع لأهل مكة أن يخرجوا من مكة من أجل الإتيان بعمرة. لكن ليس معنى ذلك أنه ما تصح منهم عمرة، لا. عشان أوضح المسألة أقول العمرة للمكي لها صورتان: صورة الخارج من أجل الإتيان بها، وصورة الداخل بها. يسموها عمرة الخارج وعمرة الداخل. عمرة الخارج ليست مشروعة لأهل مكة، أهل مكة ليس عليهم عمرة الخارج، وعليه يحمل كلام طاووس: لا أدري هذا الذي يخرج من الحرم ويذهب إلى التنعيم من أجل أن يحرم بعمرة ويرجع، أيؤجر أم يؤزر؟ كلام طاووس من تلاميذ ابن عباس. ابن عباس نفسه نقل عنه أنه قال: يا أهل مكة لا عمرة عليكم، كذا قال. فمن كان بينه وبين مكة واد كسعفان أو إلى جدة أو كذا وأراد أن يدخل بعمرة فليفعل، أو كما قال رضي الله عنه. فهو نفع عمرة إيش؟ الخارج. لكن عمرة الداخل ما هي منفية. إيش الداخل؟ أنا رحت جدة، رحت الطائف، رحت الرياض، سافرت برا وأردت أن أدخل مكة وأنا معتمر، فلك عمرة الداخل. فيحمل كلام أهل العلم الذين نفوا العمرة للمكي على أنهم أرادوا نفي إيش؟ عمرة الخارج من مكة. ليش؟ قالوا لأن هذا لم يرد عن السلف أنهم كانوا يخرجون من مكة من أجل الإتيان بعمرة، إلا في حالات مخصوصة، إلا في حالات مخصوصة. مثلا مثل ما حصل مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما هدم الكعبة وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم، خطب في أهل مكة قال: من كان لي حق عليه فليخرج معي إلى التنعيم لنأتي بعمرة وندخل مكة معتمرين، ففعلها عبد الله بن الزبير بمناسبة إيش؟ هدم الكعبة وإعادة بناءها، جاءت عمرة الخارج من مكة. جاءت أيضا في حق الآفاق إذا جاء في مكة وأراد أن يخرج يأتي بعمرة، مثل ما فعل الرسول مع السيدة عائشة، كما فعل أنس بن مالك، فإنه لم يكن مقيما في مكة، كان خارج مكة، يأتي إلى مكة بعمرة ويحلق رأسه، فإذا حمى الرأس يعني اسود الرأس خرج وأتى بعمرة. فهذه أحوال خاصة. ويقول ابن القيم: لو كان من المشروع عمرة الخارج من مكة لما تهاون فيها السلف، ما عندنا عن السلف أنهم كانوا يخرجون من أجل عمرة إلا في هذين الحالين الخاصين: حال الآفاقي وحال إعادة بناء الكعبة. وعلى هذا الأساس اشتهر كلام بعض أهل العلم وهو في المذهب الحنبلي أن لا عمرة على أهل مكة، يعنون عمرة إيش؟ الخارج. لكن يا أخي أنت خرجت الطائف، خرجت الهدى، رحت تتمشى في جدة، أردت أن تدخل بعمرة، لك هذا، يسعك أن تأتي بعمرة، ما حد يقول لك لا تعمل عمرة، اعمل عمرة، سوي عمرة وادخل. طيب يا أستاذ، الجمهور يرون أنه الخارج والداخل سواء، اللي بيخرج يسوي عمرة يأتي بعمرة. أقول والله هذا قول الجمهور، لكن الأدلة ترى تساعد هذا المعنى الأول، والله أعلم.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف نحقق الطمأنينة في الصلاة، وهل الطمأنينة أهم من الخشوع؟
الطمأنينة هي الخشوع. الطمأنينة في الصلاة يعني الهدوء وترك سرعة الحركة، يعني ترك الخفة في الحركة، الهدوء، بحيث يرجع كل عضو إلى محله في قيامك وفي ركوعك وفي رفعك من الركوع وفي سجودك وفي جلوسك بين السجدتين، يرجع كل عضو إلى محله. هذه الطمأنينة في الأركان، يعني أن يرجع كل عضو إلى محله، هي بمعنى الخشوع. فإن الخشوع معنى قلة الحركة والهدوء، قلة الحركة والهدوء، فهذا هذا وهذا معنى واحد. غير أن الطمأنينة تكون عادة في الجوارح الظاهرة، والخشوع يكون ناتج عما في القلب، يكون ناتج عما في القلب، فيظهر أثره على الجوارح. فأنت أبدأ بالطمأنينة، هدي نفسك في الصلاة، ويتسرب إن شاء الله أثر هذه الطمأنينة إلى خشوع في القلب. والمؤثرات التي تؤثر عليك في هذا الباب: التأمل في القرآن الكريم الذي تقرأه، استحضار عظمة من أنت واقف بين يديه، استحضار حالك من التقصير ومن الذنوب وأنك محتاج إلى المغفرة والرحمة، وأن هذه المغفرة والرحمة لن تنالها إلا بحال من الانكسار والذل والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، استحضارك أن هذا الموضع الذي أنت قائم فيه في الصلاة أنت تقف فيه بين يدي الرحمن، والرحمن يده سخية، فإنك إذا سجدت وسألت فإنه قمين أن يستجاب لك، وإذا ركعت وسألت فإنك إن شاء الله يستجاب لك، وإذا قمت بكلام الله وأطلت فإن أفضل مواضع الصلاة طول القراءة، هذا أفضل موضع في الصلاة طول القراءة. فإذا استحضرت هذه الأمور وهذه المعاني فإن هذا بإذن الله مما يجلب لك الخشوع في القلب، استحضار عظمة من تخاطب. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا يقول: ذكرتم حفظكم الله في حديث سابق أن وصف الأمانة ليس خاصا لأبي عبيدة، فكيف نفهم هذا مع قاعدة التنصيص يدل على التخصيص؟
لا معارضة من هذا وهذا. الرسول يقول: أمين هذه الأمة أبي عبيدة عامر بن جراح، يعني أكثر هذه الأمة في جملتها اتصافا بالأمانة ومراعاة الأمانة خاصة في أحوال الناس وما يتعلق بها أبو عبيدة عامر بن جراح، لكن هذا لا يمنع أن غيره قد يساويه أو يقرب منه، لا يمنع لا يمنع. ففين إنه التخصيص يمنع؟ فين؟ ما له علاقة هذا بهذا. أنا
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: نحن المغاربة في مكة،
ونحن السعوديون.
يقول: نحن في مكة لطلب العلم، وعندنا وقف مغاربي نتمتع به كل 3 أشهر، ومن شروط هذا الوقف أنه لا يجوز لمن له مورد رزق أن يأخذ منه، وإن ذلك يعتبر مال سحت، فما حكم من له مورد رزق غير قار ويتمتع بالوقف؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
هذا ما تراجعني جزاك الله خير، هذا تراجع ناظر الوقف، للنظر في عبارة الواقف في شرط النظارة، فإن الواقف يشرط في الشرط ويذكر صفات، وإذا أعطى للناظر تصرف فالتصرف كله من عنده، ما هو من عندي أنا أفتيك ولا أي شيخ آخر، حتى لو جبت سماحة المفتي ما يقدر يفتيك، يقول لك روح أرجع لناظر الوقف وهات شرط الوقفية، شوف شرط الوقفية هل في شيء، وهل للناظر في شرط نظارته حق في التصرف، فإذا جاء هذا وهذا نقدر نحكم. لذلك أنت روح أرجع الآن للناظر على الوقف وأكشف له حالك، قل له أنا عندي مبلغ أو عندي مال يأتيني إذا عملت لكنه غير ثابت وترى ما يكفيني وأنا والله محتاج، فهل لي مخرج معاكم في الوقف ولا أنا ما يجوز؟ الناظر اللي ينظر في هذه الوقفية هو الذي يعني يقرر أنك مستحق أو غير مستحق. نعم.
وهذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: هذا
أفرحنا من يقول السؤال الأخير مرك.
يقول: رجل يبيع ماء زمزم وتمر عجوة، فهل يجوز له كتابة أحاديث فضيلة كل منهما في إعلان؟
شوف هذا السؤال يسموه سؤال ملغم. ليش؟ دحين أنت إذا أجبت على السؤال مباشرة هو استفاد حكم ثاني، أنه يجوز بيع ماء زمزم، وماء زمزم ماء موقوف للناس يشربوا، فكيف تبيع أنت وقف؟ فلازم احنا نسوي له مخرج فقهي عشان يصح كلامه في الاول وبعدها نجاوبه على سؤاله. فنقول: يجوز لك ان تبيع جهدك في احضار ماء زمزم وفي تعبئته في قارورة خاصة بوضع خاص وفي احضاره الى محل معين مقترنا بهذا الامر، يجوز لك بيعه على ان تكون نيتك بيع هذا الجهد الذي انت بذلته لا نفس الماء، لأنه الماء ما موقوف للناس، ما هو من حقك أنت أنك أنت تحط يدك تقول أنا أبيع ماء زمزم، هذا ليس من حقك، واضح؟ طيب إذا صلحنا الآن على هذا الكلام أقول: لا مانع أن تذكر من الأحاديث ما يفيد فضيلة هذا وهذا، وتكون نيتك إبلاغ الناس العلم وتعليمهم الفضل لا الترويج للبضاعة، هذه تكون نيتك، فإن لم تجد في نيتك هذا الأمر فلا تفعل. فلا تفعل، لأني أخشى أن هذا من باب التلاعب والتهاون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ملاحظة أن لا يكون في هذا الذي تصنعه من إرفاق الأحاديث مع هذا الأمر ما يؤدي إلى إهانة أحاديث الرسول بأن تلقى في الأرض أو بأن توطى أو بأن يعني يحصل فيها أمور مخالفة للشرع. وضح؟ والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه.